موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقذفها عصبة منكم جماعة من المؤمنين. قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش لا تحسبوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان. فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقد انقطع وهو بكسر المهملة القلادة فرجعت ألتمس وحملوا هودجي هو ما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة وبضم المهملة يسكون الله من الطعام أي القليل. ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فدلجهما بتجديد الرأي والدال أي نزل من آخر الليل للاستراحة فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه حين أناخ راحلته وطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حين أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحل الظهيرة أي من أوغر واقعين في مكان وغر من شدة الحر فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. قولها رواه الشيخان. قال تعالى
انتهى قولها
رواه الشيخان. قال تعالى لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم هو النار في الآخرة لولا هلا إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين كذب بين فيه التفات عن الخطاب أي ظننتم أيها العصبة وقلتم لولا هلا جاءوا أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أيها العصبة أي خضتم فيه عذاب عظيم في الآخرة إذ تلقونه بألسنتكم أي يرويه بعضكم عن بعض وحذف من الفعل إحدى التاءين وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم ولولا هلا
بسم الله. طبعا تلاحظون أن يعني كعادة القرآن هذا مرة عندنا في غزوة سورة آل عمران القرآن لا يكاد يذكر من القصة إلا قليلا وإنما يذكر هدايات هذه القصة وما هي الفوائد منها وما هي الدروس والعبر فعلى طول بدأت يعني ذكر الله تعالى قصة الإفك ثم الدروس المفترض أن أول شيء إحسان الظن المفترض أن يأتوا بأربعة الشهداء المفترض فيعلم الأمة الهدايات والعبر في مثل هذا الموقف. فكل هذه لولا عبارة عن درس ينبغي أن يتخذ في مثل هذا الموقف. نعم.
ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هو للتعجب هنا هذا بهتان كذب عظيم، يعظكم الله ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك، ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وأنهى عنه حكيم فيه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بحد القذف والآخرة بالنار لحق الله، والله يعلم انتفاءها عنهم، وأنتم أيها العصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم.
طيب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو أردنا أن نأخذ دلالة الأولى هنا إيش نقول؟ أريد أن يعني أدربكم على ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أيوة. يعني إذا كانت هذه إيش؟ إذا كانت هذه محبة للشيء أشياء الفاحشة، فما بالك بمن؟ بمن يفعل ذلك؟ يعني فقط محبة إشاعة الفاحشة تؤدي لعذاب أليم في الدنيا والآخرة، فالذي يفعل فعلا ويمارس إشاعة الفاحشة هذا عذابه أشد ومن باب أولى يكون ذلك. نعم.
ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا.
نقول فيها مثل ما قلنا في الآية السابقة الدرس الماضي، حذف الخبر للتعميم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما جاء الخبر، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما تعلمتم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم، يعني فيها المحذوف يدل على معاني كثيرة جدا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات طرق الشيطان، أي تزيينه، ومن يتبع خطوات طرق الشيطان فإنه أي المتبع.
أنت مكرر عندك طرق؟ عجيب. إنه راح بس. طيب ماشي.
ومن يتبع خطوات تنظر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها العصبة بما قلتم من الإفك من أحد أبدا، أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء.
الخلاف بين الفاحشة والمنكر خلاف طويل بين العلماء، يعني ما الفرق بين الفاحشة والمنكر؟ يبدو الله أعلم أن الفاحشة ما توافق الشرع والعقل على تحريمه، والمنكر ما دل الشرع على تحريمه فقط. يعني في بعض الأشياء لو لم يأتي في الشرع تحريمها لعرف العقل تحريمها، مثل الخمر مثلا، يعني سكرها وأثارها ودمارها فهي فاحشة، مثل أيضا الفواحش التي تقع من الإنسان في الزنا جلكم الله وغيرها من، لكن في أشياء ما تعرفها إلا بالشرع، يعني مثلا تحريم الضفدع، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع، تحريم مثلا بعض الحيوانات التي جاء الشرع في تحريمها، هذا تحتاج إلى دليل خاص. الضبع مثلا استثناءها من في الذين وهكذا. أن الشارع كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو محرم الأكل، وهذه كثيرة جدا التي أمر الشارع بقتلها أو نهى عن قتلها، مثل نهى عن قتل الهدهد مثلا وأمر بقتل الغراب مثلا، خلاص كلاهما محرم، هذا لا يجوز أن يقتل، وهذا أن قتله لخبثه أمر بقتله لخبثه. الشاهد أن هذا يعتبر منكر، هذا فعل منكر، وهذا يعتبر فاحشة إذا توافر أو تتابع العقل والشرع على التحريم. نعم.
ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه، والله سميع بما قلتم عليم بما قصدتم. ولا يأتلي يحلف أولو الفضل أي أصحاب الغنى منكم والسعة ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزلت في أبي بكر حلف ألا ينفق على مصطح، وابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا ألا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك، وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين. قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح ما كان ينفق عليه.
طيب أيضا خلونا نأخذ الدلالة الأولى هنا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا القربى والمهاجرين في سبيل الله، القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله. ما هو الدلالة الأولى هنا؟ يعني نعم يعني إذا كان الشارع يأمر بالعفو والصفح عمن طعن في ابنتك أبو بكر أبو عائشة ما تعلمون، ومصطح اتهم عائشة في من اتهم، ومع هذا أمره الله تعالى أن يعفو ويصفح وأن يرجع له الصدقة، فغيرهم من بابي
ورجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بألا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم ناصب.
هل هذا يشمل المحصنين الغافلين المؤمنين أيضا؟ نعم لا شك، لكن لماذا خص المحصنات؟ إما للقصة أو لأن رميهن أشد، يعني اتهام المرأة أشد من اتهام الرجل. نعم.
يوم ناصب الاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتحتانية عليهم ألسنتهم وأيديهم،
يعني قراءتان يعني تشهد ويشهد،
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
حيث دينهم هنا ليس من الدين اللي هو الديانة، بل هو من الدينونة يعني محاسبة، مثل مالك يوم الدين يعني يوم الحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني حسابهم الحق، هذا ليس معناها الدين اللي هو المعروف. نعم.
حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه، ومنهم عبد الله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله، أولئك الطيبون والطيبات من النساء. ومنهم عائشة وصفوان مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم لهم
من الرجال والنساء،
أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم لهم للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة. وقد افتخرت عائشة بأشياء، منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فيقول واحد السلام عليكم ما أدخل، كما ورد في حديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان. لعلكم تذكرون بإضغام التاء الثانية.
أحسنت. تستأنسوا وتستأذنوا، المؤلف هنا قال تستأذنوا، هذا أغلب كتب التفسير يكتبون هكذا، غير أن معنى تستأنسوا هي تستأذنوا، ولكن الله تعالى لم يقل تستأذنوا، قال تستأنسوا. معنى جاء في القرآن الأمر بالاستئذان، وسيأتينا شرحته في سورة التوبة نهي الشارع عن العبيد والأطفال يدخل إلا في 3 أوقات. فكلمة إذن أصلا مستخدمة في القرآن يعني، فلو أرادها الشارع لذكرها، لو أرادها الله سبحانه وتعالى ذكرها. فلماذا قال تستأنسوا ولم يقل تستأذنوا؟ لوجود معنى أدق من الاستئذان. فالله سبحانه وتعالى لا يريد فقط أنك تستأذن، بل يريد أنك تستأنس، يعني تنفي الوحشة، ألا تجد وحشة في من تزوره. يعني أحيانا قد يأذن لك إنسان لكنه مثلا مستحي، قد يأذن لك لكنه كاره، قد يأذن لك وهو مثلا على عجل، فتجد أنه متحرج متحفظ، تجد أنها لما أذن لك لا زال يعني مستوحش منك، واضح؟ فمثل هذا لم يتحقق فيه الشرط. إذا شفت أن أو رأيت أن الرجل الذي أمامك قد أذن لك ولم يأنس بك فاخرج مباشرة. وهذا يعني أدب دقيق جدا، يعني الشارع لا يريد فقط الإذن، بل يريد أنك أن صاحب البيت يحس بالإيناس معك والاستئناس معك، هنا يتحقق يعني بقاؤك. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يتنبه دائما يعني لصاحب البيت، لا يكون متضايق، لا يكون مثلا متحرج، لا يكون مستعجل، لا يكون مثلا يريد الخروج مع أهله وأنت حبسته، يعني في ظروف والناس يعني يحصل لها يعني. نعم
لعلكم
نعم
تزكية نفس.
وطبعا عندي هنا يقول لم أجد هذا في بهذا اللفظ، يعني لم يجد هذا اللفظ، وحتى اللي ذكره المؤلف هنا ما ذكر يعني حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشري يا عائشة، قالت بحمد الله لا بحمد، فقرأ الذي يرمون المحصنات حتى يضرؤون مما يقول، فليس فيها ذلك يعني. فأنا صراحة مستغرب يعني منها، يعني يبدو لي والله أنها لا تثبت، أنها غير ثابتة يعني. نعم.
الطيبون منهم الطيبات
من
الخبيث.
نعم. لا لا لا، هو تقييد له يعني. يعني هو أول شيء نفسر البداية، نفسر الخبيثات ليس فقط بالنساء بل بالكرم أيضا. وجاء أيضا في الأفعال أيضا في بعض التفاسير، وهذا جيد يعني. فالنساء الخبيثات والكلمات الخبيثات والأفعال الخبيثات للخبيثين من الرجال، يعني لا يفعلها إلا الرجال الخبيث، وكذلك العكس يعني لا يفعلها إلا النساء الخبيثات. والطيبات سواء من النساء أو من الكلام أو من الأفعال للرجال الطيبين. فهو يقول للطيبات أي مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله والطيب مثله. وبالتالي هو تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبرئة لعائشة رضي عنها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدام أن هذه زوجة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أطهر ما يكون، لأن أصلا ما تكون طيبة إلا لطيب. يعني طبيعة الطيب لما يبحث عن زوجة يبحث عن واحدة طيبة. فمن الأدلة على براءة عائشة أن زوجها طيب، فلا يمكن أن يكون. طبعا لا شك أن قد يقع في بعض الطيبين من لكن هذا يكون حكم يعني نادر وشاذ، وعندنا قاعدة أن الشاذ لا حكم له يعني. وقد يكون ما يعني هذه المرأة وهذه الحادثة لها ظرف خاص الذي جعل مثل هذا يحصل يعني. قد يكون هو أخطأ، قد يكون يعني هو فعل فاحشة لم يتب منها، يعني قد يكون في أشياء أخرى. نعم.
نعم. خبيثة.
نعم.
يعني
هذا من الأدلة على الخبث، لكن مو شرط أننا نحكم بخبثه مجرد كلمة، لكن لو رجل لا يخرج من كلامه إلا خبيث، ولا يخرج من أفعاله إلا خبيث، شو نقول؟ هو خبيث. هذه آثار، لكن لو كان طيبا زلت من زلة أو كذا هذا شيء آخر معذور يعني.
لعلكم تذكرون خيريته فتعملون، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود، أي خير لكم من القعود على الباب، والله ما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه.
طبعا هذه يعني من الأحكام الشرعية التي يعني قد تكون ثقيلة على النفس، تحتاج إلى حقيقة شيء من يعني مدافعة حظ النفس، لأنك تروح لواحد تذهب إلى واحد ثم هذا الرجل يعني يقول لك لو سمحت اذهب إلى بيتك، يعني شديدة على النفس وتحتاج. وهذا نص الآية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني مفترض ترجع ولا تزعل، حقه ورفض، هو حقه أن يسمح لك ورفض يعطيك. أحسن. هو طبعا يعني هو أيضا من أحكام النوادر، حتى بعض العلماء قال أنا بحثت عنه 20 سنة. لكن أنا أذكر موقف حصل، ذهبت أنا وأحد المشايخ، المهم سبحان الله الشيخ كان في بداية المرض كان يعطى حبة ظهر مسكن شديدة تسكين لشدة الألم، فكانت إذا أخذها ممكن ينام 6 ساعات 7 ساعات كذا متواصلة ما يستطيع يستيقظ يعني. فضربنا الباب، طبعا احنا يعني طريق الله أعلم به كما من القاهرة والطرق هناك ليست يعني سهلة. المهم لما وصلنا وكنا سعيدين بوصولنا يعني نضرب الباب، فردت علينا إحدى النساء وقالت يعني سامحونا والشيخ أكل حبة ولا يستطيع أنه يقابل أحد. فقلنا إحنا جايين ترى من الكويت وإحنا قاصدين الشيخ. قالت والله أنا مقدرها لكن أرجو تقدرون الظرف، معلش يعني تأتون بوقت آخر. المهم حاولنا يعني كثيرا بس ما فقلنا خير. المهم ركبنا السيارة وصاحبي بدأ يسب ويشتم. طب ما يسب الشيخ يعني، يقول إيش هذا إحنا جايين من كذا وما يقدروننا ويقولوا نرجعوا بعد. المهم أنا ساكت يعني، ورحنا عاد كملنا طريقنا. في الليل في الفندق أنا في غرفتي وهو في غرفته، فسبحان الله قاعد أراجع وصلت هذه الآية. فأرسلتها له قلت يا فلان تذكر قول الله تعالى كذا كذا، فنزلي كأني أول مرة أقرأها. فعلا لأنها سبحان الله صعبة على النفس، والإنسان في هذا متى يستحضرها وهي أصلا لا تتكرر دائما يعني مع الإنسان، يمكن في العمر ما تجيها إلا مرة. فهي من الأوامر يعني التي تحتاج إلى دربة في النفس، يعني الإنسان لا يغضب يعني في مثل هذا المواقف. نعم.
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم باستكنان وغيره، كبيوت الرباط والخانات المستبدة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم.
طبعا هذه الآيات مقصود بها البيوت التي ليس لها سكان دائمين، ليس لها سكان دائمين، وهي مثل الآن في وضعنا الحالي الفنادق. الرباط هذه كانت جمع رباط، وكانت هذه أوقاف يوقفونها، فكان المسافرين ومثلها أيضا الخانات المسبلة لإيواء ابن السبيل المنقطع وغيره،
والعساكر
أحسنت. كان
إذا طرابلس في خان العسكر
عزيز موجود يعني. هو أصلا مصطلح خان وليست كلمة عربية، لكن أطلقت على الفنادق اللي هي الأماكن التي يأتي الناس ينامون فيها. وبالمناسبة في السابق كانت نادرة جدا يعني، ما كانت بهذا الكثرة الفنادق الموجودة حاليا. طيب واحد الآن عنده غرفة في فندق، هل لما يدخل باب الفندق يطق الجرس مثلا لو سمحت أنا عندي غرفة في داخل بدخل؟ ما يفهم، لا يستأذن، لأن هذا بيت غير مسكون دائما، فليس فيه أهل وسكان، بحيث أنك تستأذن تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل السدان من أجل النظر، ما في نظر وكذا. فهذا مقصود الآية، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير مسكونة سكنا دائما، فهي ليست مكان للاستقرار وضع العائلة وكذا. هذا المقصود بيه، مو غير مسكونة أبدا، لا غير مسكونة سكن سكنا دائما. لا يبدو أن هذه ما يدخل فيها يعني. أيوة، بس هو أحيانا يكون فيها يعني شيء خاصة أو ملك، أو بعضهم يحط فيها اسمنت، يعني تصير فيها مثل المخزن حق الموارد، فهي أيضا تحتاج استئذان يعني. فيها متاع لكم يوضح أكثر، يعني فيها متاع لكم يعني شنطته وأغراضه وكذا موجودة في الداخل، فهذا أيضا يوضح أكثر يعني. بس مهمة تعرفون الكثير من الناس يعني مر عليها يظن أنها التي ليس فيها بيوت أصلا، ليس فيها سكان أصلا، لا ليس مقصودها أنها ليس لها ساكن دائم، ولا هي يطرقها الناس ويذهبون ويأتون. نعم. طيب الغرفة نفسها هل يدخل بدون السدان؟ الغرفة اللي في الفندق لازم، هذه لازم، هذه لأن فيها ساكن. نعم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائده، ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها، ذلك أزكى أي خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه.
طبعا قول المؤلف من زائده، احنا تكلمنا ان من نسميها في القرآن صله اذا كان جت زائده، يعني زائده في الاعراب، والصحيح انها هنا ليست زائده، ان لها معنى. احسنت، تبعيضيه، يعني المقصود غض بعض بصرك، ليس كل بصرك، طبيعي الانسان بيمشي ينظر، فالمقصود غض. لا لا، يعني هو الحديث الان عن المراه التي لا تحل لها، فيكون غض بصرك، يعني غض بصرك عما حرم الله. فليس المقصود، لو قال الله تعالى غضوا ابصاركم لكانت ان مفترض احنا نمشي سكره مره واحده، لكن غض بصرك ينظر تحت، يصد، ينظر في شيء لا يؤثر به، يعني يؤثر اقصد في دينه، فهذا المقصود. فمن هنا تبعيضيه مقصود، ليست زائده ابدا. احد الاخوه شاب طيب تاجر في اوروبا، وكان دائما يذهب، ففي احد الشركات يضعون المندوب المبيعات امراه، يتعمدون ذلك، يجون جميلات عشان يعني يرون انها الين في التعامل معها وهي تسحر قلوبها. فهذا اخونا كل ما يعني يروح الشركه هذه يجيبون له هذه مندوبه المبيعات تفهمها، فكان اذا جاءت يمسك وش ما يسوي كذا ويبدا يتحدث معها. في اليوم الثاني غيرت لون الثوب، لون ثوبها يعني. واليوم الثالث طبعا نفس الحركه، اليوم الثالث نفس الحركه، فقالت له قول لي شنو اللون اللي ما يزعج عينك عشان البس انا اشوفه كل مره.
ما وصلت الرساله،
تحس انه يعني متضايق من لونه. فقال لا طبعا، ويقول انا ايضا بشرح لها اقول غض البصر هذه شفاها. فقلت له لا والله، بس احنا في ديننا ان الانسان اذا تزوج لابد ان يخلص حبه لزوجته فلا ينظر لغيره. فقالت والله هذا حب نادر جدا، كيف ادخل في هذا الدين؟ فاسلمت، اسلمت غض البصر. فقالت انتم يعني الى هذا الدرجه من الوفاء ان حتى النظر ما تنظر لزوجتك؟ قال ابدا والله، حتى النظر لا يجوز، لا تنظر. وهذا يعني هذا شرح الله، يعني لا تنظر لامرأة غيرها، فضلا انك يعني هذول يعوذ بالله عنده عشيقه وعنده خليله وعنده ما ادري ايش ويضحك معه كذا. الدين عظيم. نعم.
وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن عما
ايوه.
الان
صارت الرجل
يستحي المرأة تستحي.
الواقع يا الله.
حتى في الطرق.
صحيح.
مشيت تدفك.
صحيح. صحيح والله.
ترى عبد الله معك يحسبونك يعني يقول أبونا في الله يعني مرة هاي راحت والله.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها والوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف الفتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب.
هذا رأي مؤلف وهو مذهب الشافعية بالمناسبة وجمهور العلماء. هذه مسألة غاية في الأهمية. قل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الثابت عن ابن عباس وابن مسعود أنه قال الثوب. وهنا في لفتة يعني لغوية في الباب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إلا ما أظهر منها، ما أظهرت فيها. يعني معنى الكلام أن هناك أحيانا زينة قد تغلب المرأة بسبب مثلا هوى ولا فتظهر، فالله تعالى جعل الفاعل مو المرأة، جعل الفاعل الزينة إلا ما ظهر الزينة منها من الزينة، واضح؟ فدل هذا على المقصود أن ما ظهر مما هي لا تريد إظهاره، مثلا يعني ما كان عليها قفاز مثلا فكان مغطيها عباتها بيدها مثلا، فلما رفعت يدها طلعت شيء من أصابعها أو يدها أو كذا، جاء الهواء وجعل المرأة مثلا يبدو تفاصيل جسمها كذا، فهذا يقوي من قال بأن المقصود بها الثوب وما ظهر من زينة مما لا تريد هي إظهاره. هذا شيء. أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. المرأة إذا وضعت زينة على وجهها بإجماع العلماء يجب عليها إيش؟
تغطي
الجميع، حتى الذي يقول بوجه الكفين. وهذه ترى مشكلة يعني عند كثير من النساء أو حتى من يذكر المسألة لا يذكر هذه القضية. يا أخواني هناك أربعة مسائل أجمع العلماء فيها على تغطية الوجه، الخلاف بعد أربع مسائل هذه. أول مسألة وضع الزينة، يعني مثلا وضعت مكياج مثلا المرأة، خلاص هذا يجب عليها حتى عند من يقول بكشف الوجه يجب عليها أن تغطي، لأن هذا ليس بإظهار الزينة. هذا واحد. طبعا كثير من نسائنا الآن مثلا تعمل مثلا ما يسمى بتشجير الحواجب مثلا، زين هذا زينة. يعني أقصد مو شرط الزينة أن تكون مثلا الوجه كامل، يعني لو على جزء كحلة مثلا، لو عملت كحلة، لو عملت كذا، خلاص بس من الزينة. أنا أقصد أنها زينة، يعني نوع من أنواع الزينة التي ينبغي تتقيها. إيش ابن عباس يقول؟
الكحل في العين والخاتم في الإصبع،
اللي هو ظهر. إيه ظهر
الكحل في العين والخاتم في
الإصبع. لا مو كذا، لا أظن هنا قصدك.
هذا زينة أيضا، خاتم زينة.
خاتم زينة ولا
يظهر؟ أثر ابن عباس في تفسيرنا
الآن. طيب الدورة معلش طلع على ذلك. الثاني، المسألة الثانية بعد وضع الزينة، إذا كان الزمان زمان فتنة يكثر فيه الفساق وكذا، فإذا كثر الفساق والزمان فتنة فيصبح المرأة تغطي اتقاء من الفتنة. الثالث إذا كانت المرأة جميلة، إذا المرأة جميلة، بعض النساء سبحان الله تعالى يعني يكسوها بحلة من جمال، أيضا اتفق العلماء على أن هذه، لأن هي نفسها فتنة من غير زينة من غير شيء، هي ستفتن الرجال. والله جمعنا أذكر في الحرم، كنا في الحرم وكان في أخ معه زوجته، فأنا كنت يعني جالس في الحرم وأسمع، تعلمون الحرم فيه الصوت والناس وضجة الحديث مع بعض، بعضهم يقرأ القرآن، فجأة أصبحت صمت كذا، صمت غريب، وأشوف الناس عيونها تلتفت، استغربت أنا والله ايش اللي حصل، انا ظننت ان في مشكله صارت يعني. والتفت ولا رجل معاه امراه، سبحان الله امراه محجبه وكذا، بس ايه في الجمال، فلقت قمر، الكل سكت وانظر اليها. لا حول ولا قوه، في الحرم صار في الحرم. ايوه عاد تتذكر شو تقول، طبعا كان يمشون كذا هو زوجته وهي وراه، طبعا الرجل فأنا كنت حقيقة بكلم رجل يعني بقول له يعني بس ما كان مناسب المشهد. فقضية المرأة إذا كانت جميلة أيضا يجب تغطية وجهها. الرابع وهذه مهمة يا أخوان، إذا أمرها زوجها بذلك. المستحب، المستحب إذا جاء بأمر ممن يجب طاعته يصبح واجبا. فمثلا امرأة جريج لما دعته أصبح قطعه للصلاة واجبا لأنه يجب أن يطيع أمه، مع أن الصلاة لا تقطع إلا بشيء عظيم. الوالد الآن لو مثلا الوالد مثلا تريد أن يريدك أن تذهب معه إلى 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 صلة رحم، أو صلة رحم مستحبة والإنسان ينبغي الإنسان، إذا جاء بأمر من الوالد أصبحت الآن واجبة. لو افترضنا أن الأمر بستر الوجه فيه خلاف، وأنه طبعا ترى الخلاف يا جماعة بين الوجوب والاستحباب، ما حد قابل إباحة، لأن الطرح الذي يطرح الآن في الإعلام أن الموضوع مباح عادي، مو صحيح. لا، حتى القول الثاني بالاستحباب. الآن ما دام الأمر بين الوجوب والإباحة، بين الوجوب والاستحباب، هذا أمر مستحب أمر به الزوج، أمرها زوجها أن تغطي، واجب عليها أن تغطي. هذه أربع حالات اللي هي التي يجب الإجماع فيها تغطية الوجه. إحنا لو اكتفينا بها يمكن افترض الآن ما تبقى امرأة إلا مغطي وجه، لو اكتفينا بس بمسائل الإجماع. يبقى إذا خرجت عن هذه المسائل الأربع تدخل عاد في الخلاف بين العلماء، هل هي واجب أو استحباب؟ مسألة طويلة وقد ذكرت كثيرا، لكن أنا يعني يهمني قضية الأربعة مسائل هذه: ظهور الزينة كما نص الله تعالى عليهما ويبدين زينتهن، وجود الزينة الزائدة إذا كان المرأة جميلة، إذا كان زمان زمان فتنة، إذا أمر الزوج. هذه أربعة مسائل خارج محل النزاع، خارج محل النزاع تماما. وللأسف لما تطرح القضية لا تذكر أيضا هذه المسائل التي هي خارج محل النزاع. نعم يمكن ما ادري الحين الشيخ قاعد يدور في يلا هات الشيخ اعطنا.
بس ما خرج قال الخضاب في الخد والكحل في العين والخاتمه في الاصبع، بس بشوف من خرج.
يلا شوف من خرج.
بس بس مو لا يقصد الكحل المبالغ فيه هالايام، كحل يعني في كحل عن كحل يختلف شيء.
في كحل علاج وفي كحل زينة.
أحسنت، في كحل عادي وفي كحل مبالغ فيه.
لكن ما أظن أيضا جاءت في هذه الآية، يمكن في شيء آخر أنت ظاهر، لأن الخضاب مثلا في اتفاق بأنه من الزينة.
ممكن ذكر شيء باعتبار
أنه
من الزينة المنهي عنه.
صح، يمكن يعني يمثل له، يعني يمثل للزينة المنهي عنه. لا النساء نعم اي نعم، يعني هذه من مسائل، يعني انت اذا خلصت من اربع دخلت الان في الادله، ومنها حديث الفضل، هل يعني هل مثلا هذه مثلا حاجه، والحاجه ما تلبس، ما تضع شيء على وجهها، هل كانت المراه وضيئه بجسدها؟ طبعا ترى ميزان وجمال المراه وجهها وجسدها، هذه قضيه ترى غايه في الاهميه، يعني بعض الرجال يتاثر بجمال المراه في جسدها غير وجهها، وبعض الرجال العكس، بعض الرجال اثنين. فأنا أقصد أن ليس كل حديث فيه أنه تأثر بجمال المرأة معناه قطع المرأة كشف وجه، قد تكون جسدها، قد يكون هكذا. أيضا العرب يتسامحون في اللباس، ليس يعني أهل العلم عليكم السلام، فقد يحصل يعني شيء من ذلك. على كل حال إحنا الحاج الحاجة الخلاف فيها قوي ومعتبر في قضية كشف الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة عن لبس القفازين والنقاب، أن تنتقب المحرمة وأن تلبس القفازين، فهل هذا يشمل الوجه كامل أو لا؟ هنا في خلاف قوي. طيب خارج الحج ذهب الحكم في هذا. نعم.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج.
طبعا أيضا هذه مسألة مهمة، لما يذكر العلماء ما بين السرة والركبة لا يقصد بها أن المرأة تخرج مثلا وضعت مثلا منشفة ولا كذا ولا يظهر إلا السرة، هذا يعني هذا أيضا هذا ليس مقصودا للشارع، لكن المقصود أن لو حصل أن انكشف شيء مثلا من ساقها أو مثلا امرأة مثلا محرم وأخرجت صدرها ترضع مثلا فلا بأس في مثل هذا، يعني بهذا السياق يعني ليس المقصود، لأن بعضهم يستبشع المشهد يقول شلون امرأة تخرج أمام أخيها ما بين السرة والركبة، نقول لا ليس هذا مقصود الشارع، المقصود أنه إذا حصل انكشف شيء ما بين هذا في لحظة معينة في موقف معين في سياق معين فمثل هذا يعتبر بالنسبة للأخ لا بأس به، أما أن امرأة تخرج أمام أخيها أو أبو زوجها مثلا تتعمد هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز المرأة. الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال لا تخرج المرأة عن المرأة في الثوب الواحد ليس دونه شيء، يعني حتى الثوب الذي ممكن يصف ها فلا يجوز المرأة، مع أن المرأة من المستثنيات في النظر، لا يجوز لها أن تخرج في الثوب الواحد، لازم يكون الثوب تحته ثوب بحيث أنها يمنع الثوب اللي تحت تفاصيل الجسد، وهذه مع أنهم نساء ما بين بعض، فما بالك يعني بخروجها مثلا ما بين السرور. إذا مقصود الفقهاء لما تكون هذه القضية يقصدون إذا حصل انكشاف شيء فمثل هذا يعني بين هؤلاء لا بأس، هذا المقصود. لا العراس يعني العراس فيه شيء من المبالغة الكبيرة، إيه يعني أنا يبدو لي مثلا يدخل في هذا الحديث لا تخرج مع موزة في الثوب الواحد ليس عارف. أيضا العراس صراحة أحيانا يعني أعوذ بالله أشد من ذلك، يعني نقول كذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخرج المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد ليس دونه شيء، فلا بد أن يكون المرأة يعني على الأقل هناك يعني رداءين، رداء داخلي وخارجي من جميع الجسد، يعني خصوصا ما فيه مفاتن، يعني أقصد أن طبيعة المرأة ممكن تكون تتخفف شوية قدام النساء، لكن مو بالمشاهد اللي نسمع عنها صراحة شيء مخيف، يعني لا تكاد تلبس شيء، يعني الظهر كله ظاهر مش عارف إيش، حتى يعني حتى ملابس داخلية أحيانا يعني شيء مفزع صراحة مخيف يعني.
وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز المسلمات الكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في فضول الطعام.
طبعا الآية الآن أو نسائهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو نسائهن، إيش فائدة هذه الإضافة؟ يعني ماذا لم يقل تعالى أو النساء، لما قال نسائهن أيوة معناها أن في معنى زائد، الله تعالى يريد أن يبين معنى زائد. الأئمة الأربعة على أن المقصود نسائهن أي المسلمات. في خلاف بين العلماء، في بعضهم قال يعني يشمل المسلم غير المسلم، لكن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وكما يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا اتفق الأئمة الأربعة فالقول مهيب، قول مهيب تتهيب، يعني تخالف الأئمة الأربعة تريث وتأمل ينتظر كثيرا، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة وجمهور الأمة مع الأئمة الأربعة، يعني تكاد تكون 99% من أمة محمد مع أحد الأئمة الأربعة متابعين له، فكونهم كلهم يجمعون على الخطأ صعب 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 شديد. طيب إيش يتفرع من هذا؟ إذا قلنا بأن الإضافة هنا مقصود بها إضافة إلى المسلمة، يتفرع من هذا أن الرجل إذا كان في بيته خادمة غير مسلمة فهي كالرجل الأجنبي مع النساء، وعليه فلا يجوز لهن أن ترى الشعر الرأس ولا أي ولا
الوجه المنتقبة
فمشكلة كبيرة جدا، وهذه للأسف يعني هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وهذه من أثار وجود الكافرة في البيت. يعني كافر في البيت مثل الرجل الأجنبي المسلم، لا بد تتحفظ منه المرأة ما تخلو بها. خلاص تعال أخذ كلام.
عندنا في مصر المنتقبات يا شيخ لا يكشفنا أمام النصارى. في مرأة نصرانية لا تكشف وجهها أمامها.
خلاص ملتزم بالمذهب. فهذه قضية مهمة. يعني المذاهب الأربعة اتفقت على هذه القضية. بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام وغيره يقول النساء سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. الشيخ الإسلام تيم
خالف
أيمن هو في قول هو ما يجي من عنده، يعني في قول قبله
ما هي لكم يعني
أنتوا يلا الله. بالمناسبة في منظومة اسمها ما خالف فيه شيخ الإسلام تيمية إلا أربعة، في حوالي 125 مسألة تقريبا. على كل حال في رواية يعني احنا رواية، لكن المذهب الأئمة الأربعة يقول هنا الشيخ هنا ذكر ما قال ابن عباس، قال جاء ابن عباس وجهه وكفيه والخاتم، يقول وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهي عنها ابتداء. يقول ماذا كثير ثاني. طيب الشاهد أن الإضافة حقيقة يعني الذي يقوي هذا القول الإضافة، يعني لو أراد الله تعالى تحريم النساء استثناء النساء عموما ما أضاف، لقال إيش أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو كذا 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 أو نساء أو النساء. لو قال النساء خلاص يشمل عام، لكن لما قال نسائهن هذا التخصيص ما له فائدة، فهذا يقوي مذهب الجمهور. أو ما ملكت أيمانهن واضح أيضا ملك اليمين، يعني عبدها تتخفف معه، أو التابعين غير البيت من الرجال. طبعا العلماء يقولون هذا الترتيب ترتيب من الأقرب إلى الأبعد في التخفف من الزينة، يعني بعولتهن الأزواج خلاص المرأة مع زوجها ما فيه أي شيء، إلى آخر شيء اللي هو الرجل الأجنبي لكنه غير أولي الإربة. إربة يعني طبعا الإربة في اللغة الحاجة، يعني ليس له حاجة في النساء، ليس له شهوة في النساء. وهذا يعني بعضهم يكون مثلا المغفلين أو ناقص عقل أو مريض أو كذا، فيكون سبحان الله ليس له في النساء رغبة إطلاقا لا يفكر في شيء. وجاء في الشرع مثلا في الصحيحين أن رجلا مخنثا كان عند أم سلمة، وكان عند أم سلمة أخوها عبد الله، فقال هذا المخنث لعبد الله يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. في خلاف في التفسير العلماء ما هو مقصود بالأربع والثمان، لكن المشهور أنها عكن البطن، عكن البطن شو يسمون هذه الصفطات البطن هذا يعرفها السيمان البطن تقام مصفط كذا إذا فإذا كانت أربع من هنا نهاية هذه أربع من هنا ونهاية الثانية أربع من هنا، فهي تقبل بأربع وتدبر بثمان. وكان في الزمن السابق عندهم العرب الجمال في السمن، ليس عكسنا الآن، يعني الآن احنا العكس تماما، يعني الجمال في الضعيفة وكذا. أحسنت. يعني هو الجمال يا جماعة ثقافة بحسب الناس، تجد بعض الناس يعني مثلا تجد مثلا البلاد مثلا احنا يحبون الابيض لان اقل سمارة كثير، لكن في بلاد اوروبا مثلا يبعدون الاسمر العكس، يعني اي يبعدون الاسمر يعني. فكل من يفقد شيئا يرى يعني الاخر انه اجمل، فالجمال هو معايير مختلفه. في السابق بسبب الجوع وشده الفقر كان النساء كلهم ضعيفات، فلا جديد في ان تكون امراه ضعيفه لكن إذا تكون سمينة هذا هو الجديد. يعني حتى في بعض الروايات أنا قريتها يتدلى شحمها من سريرها. قلت يا لطيف يعني كان هو إرادة المبالغة، لكن يدلك أنهم كانوا يحبون هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. المهم فقال هذا المخنث يا عليك فانا تدبر بأربع وتقبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان داخل على أم سلمة قال ألا أرى هذا يعرف ما هنالك لا يدخلن عليكم بعد اليوم. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا ليس غير أولي إربة، هذا بدأ يفهم ويعرف ما يتميز تفاصيل ويعرف جمال المرأة. فهذا من النوع اللي كان يظن أنه غير أولي إربة، فكانت النساء تتسامح في دخول. وكان أذكر يعني في يعني أنا أذكر بعض المواقف التي حصلت، مثلا يجيك واحد مجنون ممن دائما وقته في الشارع، فتجد النساء يفتحوا له الباب يحطوا له أكل ويدخل يأكل وكذا وبعدين يمشي. هذا أيضا من هذا النوع اللي هو غير أولي الإربة من الرجال. هذا المقصود يا أخوان، مجنون أحمق أغفل، يعني من هذه الصفات. نعم.
هذا طلع مميز ترضعه لو رضعته خلاص.
لا صحيح أن الرضاع كبير ما يصح. يعني ترى يا جماعة الرضاع كبير على جماعة المسألة التي أثيرت الآن هذه يعني تكاد تكون شذوذ، يعني ما بعد السنتين ما في شيء، خلاص ما في شيء اسمه رضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا الرضاع المحرم الذي ينبت. أما بعد
خاصية
حبيبي. وبعدين يقول لهم خمس رضاعات مشبعات، هذا الثور الهايج
ما يشبع.
شو كبر الرجال ملده
عاستنكر.
نعم.
أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء. أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل، أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء.
بأن لم ينتشر ذكر
كل
معناه يعني أجلكم الله لا ينتشر ذكره، لا ينتصب ذكره، يعني ما فيها أي شهوة، ما في أي شهوة للنساء. نعم.
بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدين لهن ما عدا ما بين السرة والركبة، ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن من خلخال يقاقع.
يتقاقع.
يقاقع.
إحنا عندنا يتقاقع.
يقاقع.
يقاقع.
من خلخال يتقاقع.
هذا أيضا مما سدل به على قضية تحريم كشف الوجه والزينة. أحسنت. يعني إذا كان الشارع ينهى عن الزينة، إبداء الزينة أو الإعلام عن الزينة المخفية، ترى هذا الخلخال مثل السوار لكنها في القدم ومستور عليه ثوب، فهي إذا مرت بجانب رجل تقوم إيش تضربه بأقوى حتى يعني يصلصل كذا يبدأ. فالله تعالى نهى أن تخبر المرأة بوجود زينة ولو كان مخفية، فبارك بالزينة الظاهرة والوجه كذا.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من نظر من
الله. يشمل هذا ولا يضرب من رجلهن، يشمل الآن اللي هو الكعب العالي الذي يلبسه بعض النساء. الكعب العالي الآن مثله أو زيادة، يعني في الضرب وتنبيه الرجال أقوى من الصلصال، لأنه يضرب ضرب مزعج حقيقة، وتجد الرجال ينتبهون لما تمر امرأة ذات كعب عالي تضرب. فيدخل في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم.
لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه. وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم وهي من ليس لها زوج.
نعم. عفوا. أيوة.
أيها
المؤمن. نعم. صحيح متغمى هذا. يعني أنا ما أدري، بس هنا يحتاج نرجع إلى القراءات وكذا. وعادة بالنسبة للعلم الرسم. هو التزام رسم عثمان، لكن أقصد في علماء الرسم يذكرون تعليلات. يعني لماذا الستينات مثلا مثل إبراهيم غالب القرآن فيه ياء وفي مواضع بدون ياء، فتجد مثلا يقول لك إبراهيم هنا يعني غالب القراء قرأوها إبراهام وهكذا. فهي يعني كان عثمان رضي عنه يحاول أنه يجمع بين الأحرف السبعة في الكلمة الواحدة. يمكن الاختلاس ومن هنا بالمناسبة إذا حذفت الألف فتلتزم بها، يعني وقفت عليها أيه حسن تقول توبوا يا الله جميعا أيها المؤمنون.
أربع مواطن.
جزاك الله.
وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا، ومن ليس له زوج هذا في الأحرار والحرائر.
جميل. إذن الأيم الرجل والمرأة إذا كان بلا زوج. نعم.
والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد من جموع عبد، إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم.
عبد من أكثر الكلمات جموعا، أعبد وهنا عباد وغير ذلك، لها جموع كثيرة جدا. وأنكحوا الأيام منكم، يعني إذن يستحب إنكاح الغير متزوج، هذا أمر من الشارع ليس فقط لنفسه هو بل للمجتمع، أن أنكحوا الأيام، وهذا أقوى من الأمر المباشر للأيم نفسه. فالشارع لا يريد فقط من هو نفسه أن يبحث، لا بل يريد المجتمع كله يتشارك في إعانته ومساعدته. ومن هنا يعني كان من واجبات السلطة تيسير موضوع النكاح وتسهيل أسبابه ودعمه أحيانا إن ممكن. إن لم تفعل السلطة لفقرها أو لعدم قدرتها فننتقل إلى الشعب، لابد من الشعب يكون لهم مؤسسات تدعم الزواج، لأن الشارع أراد يخاطب الأمة الآن، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين. فالقضية ليست للشخص، وقضية الزواج يا أخواني ليست فقط قضاء وطر، لا، الزواج حفظ المجتمع كامل. يعني هذا الرجل إذا لم يتزوج ليس كلهم على دين وصحيح، قد يفسد النساء، والعكس صحيح، المرأة إذا متزوج قد تفسد الرجال، وقد يحصل ما لا تعبة عقباه، قد يعني يدخل هذا على هذا ولدا وتصبح مآسيا. فالزواج الرجل بامرأة ليس حفظا له فقط ولا حفظا لها فقط، بل حفظا للأمة كلها. نعم.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله ويوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة.
احنا في بداية التفسير صوت النور تكلمنا أنها يعني تتحدث عن حفظ العرض واتقاء شهوة واتقاء فتنة النساء، كل هذه في هذا السياق، لاحظوا غض البصر، عدم إبداء الزينة، عدم دخول البيوت، والآن نفس السياق انكاح الأيامة، بعدين إذا ما استطاع أنه ينكح الرجل أو ما أحد عنه عن النكاح فالواجب هو الاستعفاف. لا زالت السياق كلها في نفس السياق ليستعفف. وفي اللغة السين والتاء تدل على إيش؟ الطلب. ليستعفف يعني إيش؟ يطلب العفاف، يطلب العفاف ليستعفف. ومعنى طلب العفاف أي يتكلفه، حاول أنه يعف نفسه. ولذلك جاء في الحديث ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله، يعني الإنسان الذي يبذل جهده كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا، ما دام هو يريده لله فإن الله تعالى سيوفقه. وتعرفون حديث ابن مسعود المشهور، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع أعطاه بديل ما تركه، نفس الآية، الآية هنا وأنكحوا ما استطعت ليستعفف، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا أحد أسباب أو وسائل العفاف، عليه الصوم فإنه له وجاء. نعم.
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة، لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين، كل شهر 1000، فإذا أديتها فأنت حر، فيقول قبل. وآتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه. ولا تكرهوا فتياتكم، أي إمائكم، على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط. لتبتغوا،
هذه مسألة مهمة. احنا عندنا مفهوم الشرط هم أحد الأنواع مفهوم المخالفة، فعادة القرآن أنه يكون معتبر إذا جاء ذكر الله تعالى شرطا فيكون معتبرا، لكن أحيانا يأتي للتغريب، أو أحيانا يأتي لبيان الحالة، أو أحيانا يأتي لوصف تعليل الحكم، فليس كل قيد يراد به تقييد الحكم. مثلا الآن معنا هنا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل هذا قيد إن أردنا تحصنا؟ يعني لو لم ترد المرأة التحصن يجوز أن أكرهها؟ الجواب قطعا لا، لكن هذا وصف الحال. يعني إذا كانت المرأة لا تريد التحصن فما يحتاج أن يكرهها، لأن هي أصلا بنفسها ستفعل ذلك، واضح؟ فهو وصف لحالها، يعني أن الإكراه إنما يتصور في هذه الحال، وهي حال أن المرأة تريد التحصن. أما إذا المرأة ليست عفيفة ولا تتحصن فهذه ما يحتاج أن يكرهها، مجرد ما يأمرها تمتثل. وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي، كانت عنده جاريتان مسيكة وأميمة، مسيكة وأميمة، وكان يكرهن على البغاء، يقول لهن: اذهبي، قل لإحداهن يعني اذهبي فابغي لنا شيئا من البغاء يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يعني لإعذارهن واتهامهن. طيب كم شاء؟
شاء الله في لفظة طيبة بس في الأول: وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني يقول الشيخ: ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم، يعني كأنه يعطيه يعني كمصروف أو راتب، إن لم يعطيه فليحط عنه من الدين.
هذا المكاتب. جميل. اللي هو إيش؟ آتوهم؟ لا، الجميع، ليس هو الأمر فقط، يعني الناس، وحتى هو الرجل اللي أعطاه يعني سيده يعني.
لتبتغوا بالإكراه عرض الحياة الدنيا.
نعم. عفوا، إيش؟
الدولة.
إيش فيها؟
هي مزمة.
لا، ليس إلزام، يعني تساعد وتعين العبيد، قصدك على التحرير، يحرر نفسه. نعم، يستحب لها أن تتدخل في ذلك إذا كان عندها سعة من المال.
نزلت في عبد الله بن أبي: كان يكره جواريه على الكسب بالزنا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أو مبينات بفتح الياء وكسرها منها، في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينه، ومثل خبرا عجيبا وخبر عائشة: من الذين خلوا من قبلكم، أي من جنس أمثالهم، أي أخبارهم العجيبة، كخبر يوسف ومريم، وموعظة للمتقين في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم، إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا، إلى آخره، وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون بها. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر. مثل نوره، أي صفته، في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج، أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة، أي الأنبوبة في القنديل. الزجاجة
الطاقة الشباك يسمونها الطاقة، لكنها غير نافذة.
الدريشة.
لكنها غير نافذة، غير نافذة، يعني ليس، لا تكشف ما بعدها، فهي مثل الحفرة داخل الجدار، لكنها ما تكشف الشارع مثلا أو ما وراء البيت، واضح؟ فهذه الطاقة لما توضع فيها السراج تكون أجمع لضوئه، فيكون ضوها على الغرفة أقوى فتسمى مشكاة. هذه هي المشكاة. المشكاة الطاقة غير النافذة إذا وضع فيها الأسرار. فالله تعالى يمثل الآن قوة النور يعني كمشكاة طاقة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. كل هذه الأشياء تجتمع لبيان قوة الإضاءة، ومع هذا هي أيضا لا 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 تصل حد وصف نور الله مع كل جمع هذا. نعم.
أي الأنبوبة في القنديل الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري أو دري أو دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعها الظلام وبضمها وتجديد الياء مسون إلى الدري اللؤلؤ. توقد
يعني إما دري يعني نسمها الدر هو اللؤلؤ أو دري يعني من الدفع. وأيضا الكوكب إذا كان مدفوعا يكون إضاءته أقوى مثل الشهب وكذا إذا ألقيت فسبحان الله يتكاثف حولها النار تزداد. فالكوكب المدفوع هو أقوى إضاءة من الكوكب الذي